يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. اليوم بإذن الله تعالى سنختتم أو سنختم جزء عما بهاتين السورتين العظيمتين بالمعوذتين اللتين لهما شأن عظيم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل القرآن شأنه عظيم، لكن هناك بعض السور وبعض الآيات فضلت على غيرها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورتنا اليوم سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق، وبعدها سورة الناس. هذا يقول صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: أولا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ويعني دلت هذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أيضا يعني العقبة: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس؟ قلت بلى يا رسول الله، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هاتين السورتين اللتين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من بعده بأن يتعوذوا بها من كل شر يقع على هذه الأرض، من شر الناس ومن شر المخلوقات عموما، ومن شر الناس ومن شر الجن وكل ما فيه أذى للناس. في هاتين السورتين العظيمتين نستمع إليهما ثم نعود معكم مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. سورة الفلق هذا اسمها المشهور والمشهور في المصاحف وكذلك في كتب التفسير، ولها اسم آخر اللي بمطلعها، يعني قل لها أن اسمها سورة قل أعوذ برب الفلق، وأيضا سميت بالمعوذتين، يعني هي السورتان الفلق والناس سميتا بالمعوذتين، ولها اسم أيضا سميتا بالمقشقشتين بتقديم القاف على الشين، وكذلك بالعكس بالمشقشقتين سميتا هكذا أيضا، من الأسماء التي وردت في تسمية هاتين السورتين. وسورة الفلق سورة مكية نزلت في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة يعني من عظم هذه الصورة، وذكرنا فضلها أو شيئا من فضلها في مبدأ الحلقة. كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام كان يجمع يديه ويقرأ بسورة هكذا، يعني يقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيهما ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعلها كل ليلة صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا مما جاء الحث في قراءتها دبر الصلوات كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تعاهدها بهذه الطريقة 5 مرات في اليوم وقبل النوم لا شك أن هذا يدل على فضلها العظيم. فخير ما تعوذ به المتعوذون يقول صلى الله عليه وسلم هي سورة الفلق وسورة الناس. السورة تبدأ بأمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال له قل. قل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لغير معين، لكل من يسمع ويقرأ هذا القرآن. دائما إذا جاءنا القرآن مثلا إذا بدأت بقل أو ابتدأت بشرط إذا زلزلت الأرض أو ابتدأت بقسم، هذه تعتبر بدايات مشوقة، إذ النفوس تريد أن تسمع وتتشوق لما بعد هذا الكلام، أو كذا كان استفهاميا. يعني كل هذه الأشياء دلت على مدخل تشويقي لمعرفة ماذا سيأتي بعدها من أوامر. هنا في هذه السورة يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، يقال له قل أعوذ برب الفلق. يعني هذه البدايات قل، وإذا بدأت بقسم أو إذا بدأت باستفهام أو إذا بدأت بشرط إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا، هذه كلها تسمى بدايات تشويقية، إذ النفس تتهيئ وتتشوق لما سيأتي بعده من كلام. فهنا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، للنبي عليه الصلاة والسلام أو لغير معين. أعوذ يعني يا محمد يا نبي الله قل ألجأ وأعتصم وألوذ بربي، بالله عز وجل الذي هو برب الفلق الذي هو الله جل وعلا. الفلق هو معناه الصبح، ورب الفلق هو الله جل وعلا، فما يخرج هذا الفلق من بعد ليل إلا بأمر من الله عز وجل. يسمى الفلق لأن الفلق معنى كلمة الفلق ولفظة الفلق هو الشق، الشق أو يعني الانشقاق عن شيء باطن، كان باطنا في شيء ثم انشق عنه، فكأن الصبح هو قد انشق وخرج من باطن الليل. هذا على يعني على اسم أنه قد بتقدير، وقد يكون مثلا على طريقة أن الفلق على اسم المفعول، أن الليل انفلق منه، الليل انفلق منه من الصباح من هذا الصبح. وكلها تدل على عظم وخلق الله عز وجل الذي يجعل هذا الصبح كذا ينفلق فجأة من بعد ليل مظلم. فقل أعوذ برب الفلق، ألجأ وأعتصم بالله من ماذا؟ من شر ما خلق. ما اسم موصول بمعنى الذي، وتفيد العموم، يعني من شر كل شيء خلق الله عز وجل. لأن العادة أن النفوس قد يعني يحصل فيها من الشرور لدرجة أول ما يتعوذ منه نفس الإنسان كما جاء في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقد توجد في النفوس الشرور، فيبقى على هذا عام يتعوذ من شر كل شيء خلقه الله جل وعلا. فكلمة الشر هو الأمر السيء، الأمر الذي يحصل فيه ضرر ومضرة للإنسان، وعلى رأس المضرة هو في دينه وفي جسده وفي نفسه وفي كل ما يتعلق به. فالله عز وجل قال هنا تعوذوا والتجئوا واعتصموا بالله من شر ما خلق، من عموم شر كل شيء خلقه الله جل وعلا. ثم خصص هذا العموم إلى شيء أخص، وتعوذوا أيضا ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، وإذا وقب إذا دخل، يعني إذا دخل في الظلمة. فتعوذوا من شر هذه الأوقات، لأن الليل وقت يعني خلنا وقت خروج السباع والضباع واللصوص، وتشتد فيه أوجاع الأمراض في الليل، وأيضا يعني حتى في 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 السفر، ويكثر في قطاع الطرق، فالليل وقت انتشار الشر. فالله جل وعلا قال هنا أيضا: تعوذوا بالله من هذا الوقت، من هذا الوقت، استعيذوا بالله من شر ما يحصل في هذا الوقت. وأيضا خصص بأمر آخر، الأمر الثالث: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني هو بمعنى ومن شر أنفس النفاثات، أنفس النفاثات في العقد. هؤلاء مقصود بهن السحرة، وبعضهم قال السواحر أو الساحرات، مختص بالنساء لأن السحر يكثر فيهن، لكن على الصحيح أنها على العموم، كل من يستخدم هذا السحر ينفثون. النفث هو النفخ، النفخ باللسان من دون ريق، فينفثون في عقد، يأتون بحبال أو بحبال أو بخيوط، يعقدونها عقدة عقدة، ومع كل عقدة ينفثون فيها ويقرؤون فيها من الخزعبلات، ثم يخبرون شياطينهم بتنفيذ ما يريدون أن يسحروه، بالذي يسحرون، تكون في عقد وتربط، والعادة أنهم يضعونها في أماكن يصعب فكها، لأن إذا فكت بإذن الله تعالى سيفك السحر عن المسحور. توضع أحيانا في ترمى في البحار أو ترمى في أماكن بعيدة بحيث لا تفك، وهذا من شر ما في هذه النفوس، تنفث في العقد لينفذ ما تفعله بالتعاون مع الشياطين، ليحصل الشر والأذى في من سحر. لكن هذه السورة من يعني قرأها واستمر عليها بإذن الله تعالى لن تصيبه هذه الأشياء. وإذا قال بعدها في الأمر الرابع: وتعوذوا من شر حاسد إذا حسد. الحاسد، هذا الحسد الذي دائما يتمنى زوال النعمة عند الغير حسدا، لماذا فضلوا؟ ومن شر حاسد، وإذا هذه الظرفية تفيد على أنه يتعوذ من الحاسد إذا حسد، ويدخل في الحسد هذا العائن الذي يصيب الناس بعينه، وهذا يحصل كما ثبت أيضا في القرآن وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج هذه الأشياء إلا من الأنفس الشريرة التي تريد أن تؤذي. فهذه السورة نزلت كتحصين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يتعاهدها في أذكار الليل والصباح وبعد الصلوات وقبل النوم، فبإذن الله تعالى هو محصن من كل شر، من كل شر، من شر ما خلق، ويدخل تحته الشر وقت الليل، ومن شر السحرة، ومن شر الحساد. فهكذا دلنا الله عز وجل على هذه السورة، وبين لنا في النبيون صلى الله عليه وسلم فضلها، ليحصل لنا هذا التحصين وهذا الخير. نلتقي بكم إن شاء الله بعد الفاصل مع سورة الناس.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونحن مع السورة الثانية من سورة المعوذتين. الأولى هي قل أعوذ برب الفلق، قرأناها، الآن بسورة الناس، وأيضا هذه هي ختام كتاب الله عز وجل، السورة الخاتمة. تبدأ هذه السورة، أو ذكرنا أفضالها، فهي نفس الأفضال التي ذكرت مع سورة الفلق، واسمها سورة الناس، وأيضا بدأت بأمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، كما قيل في قل أعوذ برب الفلق. وأيضا يعني لفظة قل وبعدها أمر يعني من باب التعاهد، هذا أيضا فيه إشارة وفيه حث على أن يتعاهد الناس قراءة هاتين السورتين لما فيهما من اللجوء والالتجاء والاعتصام بالله من كل شر، من جميع الأمراض، من جميع الشرور. ولذا مثل هذه السور يجب على كل مؤمن لا يفرط فيها. الأمراض المنتشرة من الوقوع في السحر، الوقوع في الحسد، الوقوع في المس، الوقوع في الأمراض النفسية، مرض العصر، مرض الاكتئاب، كل هذا بسبب أو من أسبابها الابتعاد وعدم التحصن بمثل هذه السور، مثل هاتين السورتين. فمن تعاهدهما فله عهد من الله ووعد من رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يضره شيء، وإذا ضره فلن يستمر معه كثير بإذن الله تعالى. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، الذي هو الله جل وعلا خالقهم ومربيهم وموجدهم، الله جل وعلا. ثم قال بعدها: ملك الناس، أيضا على تقدير، وقل أعوذ بملك الناس. يحصل ترى ترقي هنا الآن، برب الناس هو الله، لكن لفظة الرب قد تشمل غير، يعني ممكن تطلق على البشر، رب البيت، رب الدار، رب الأسرة، يطلق هذا على البشر وهو صحيح. ثم حصل ترق بشيء من التضييق، ملك الناس هو الله، ولفظة الملك أيضا قد تطلق على أحد الناس وليس على كل الناس، ليس كل الناس ملوك، الملوك قلة. ثم حصل الترقي النهائي، إله الناس، الله جل وعلا، يعني وقل أعوذ بإله الناس الذي هو الله. هذه اللفظة لا يشترك فيها مع الله أحد، لا يجوز أن يشترك فيها مع الله أحد، أما ما عداها ممكن تكون بشكل نسبي للبشر. فكل المقصود به هنا الربوبية برب الناس، الملكية ملك الناس، الألوهية إله الناس. طيب من ماذا نتعوذ؟ من شر الوسواس الخناس، يعني هذا من شر الوسواس الخناس متعلق بقول أعوذ، أعوذ يعني أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. لكن ذكرت بعض أوصاف الله عز وجل العظيمة للدلالة على أن هذه الشرور لن تقع ما دام أن الناس التجأوا إلى ربهم التجاء يقينيا متأكدين بأنه لن يمسهم شيء إلا بإذن الله تعالى. من شر الشر تكلمنا عنها، هي الأمور السيئة والتي لا يرغب الناس في وقوعها، وعلى رأسها شر ما يقع للإنسان في دينه ثم في دنياه وفي جسده وهكذا. من شر الوسواس الخناس، المقصود بالوسواس الخناس هو الشيطان، من أوصافه أنه وسواس وفي نفس الوقت أنه خناس، يعني لفظتين متناقضتين في صفات إبليس. الوسواس هو الذي يوسوس في قلوب الناس بحيث يلقي في قلوبهم من الشك ومن الشبهات ومن المعاصي ومن الشركيات وغيرها، يلقيها إلقاء خفيا، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فيلقي فيه هذه الوساوس في دينه، بل حتى في أمور دنياه ليعيش في وسوسة لا يستطيع أن يسيطر على نفسه في تحقيق العبادات أو في تحقيق حياة هنية. من شر الوسواس أيضا من أوصافه الخناس، لاحظ صيغة مبالغة، الخناس كثير الرجوع والذهاب، يعني يكثر من الرجوع ثم يعود ثم يرجع مباشرة ثم يعود. طيب متى يأتي وسوس؟ إذا جثم في قلب الإنسان وتمكن منه وبعد الإنسان عن طاعة الله، فإذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان، ابتعد وذهب، ثم يعود فيذكر العبد ربه فيخنس وهكذا. والحمد لله أن الخناس جاءت بصيغة مبالغة، أنه كثير كثير الهروب وكثير الخروج والابتعاد والذهاب، وهذا طبعا لأنه الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الإنسان متى ما جعل قلبه وعاء للشرور والبعد عن الله وعن ذكر الله جثم الشيطان على قلبه، فوسوس له ما شاء أن يوسوس. أما إذا ذكر الله، أي العبد ذكر ربه جل وعلا، فإن الشيطان مباشرة يخنس ويذهب. ثم ذكر الله عز وجل من أفعال هذا الشيطان وأوصافه: الذي يوسوس في صدور الناس، هناك وسواس، وهنا بينت أين يكون مصدر وسوسته، في صدور أي في قلوب الناس التي هي تأتي في مكان الصدر، لأن القلب يعني هو الأساس وهو مناط التكليف، فإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. فالشيطان جاء من المكان الذي فيه فساد الشخص والعبد، فهو ملك الجوارح هذا القلب، فمدار الأعمال عليه، فعلى الإنسان أن يحصن قلبه من هذا الشيطان لكي لا يقع في المحرمات، يعني على رأسها الشركيات والشبهات والبدع من خلال ما يوسوس له هذا الشيطان اللعين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من هذه بيانية، يعني الذين يوسوسون للناس هم من الجنة، الجن والشياطين، وأيضا من الناس، هذاك بالخفاء وهذا بالظاهر. الجن يوسوس للناس بالخفاء بالإلقاء في القلوب، بالنفث في القلوب، أما الناس علنا بطرقهم الملتوية، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شوف شياطين الإنس، فمن الإنس من هم يقومون بدور الشيطان والعياذ بالله. فبهذا الآن هنا يعني يتخلص الإنسان من شرور ما يقع في نفسه وفي داخله من هذا الشيطان، وقبلها من شرور أيضا هذا الشيطان وعموم الناس وعموم الأوقات. فهكذا جاءت السورتان، فجاءت هاتان السورتان محصنات وحافظات للعبد. وبهذا وبفضل من الله تعالى ومنته نكون قد ختمنا تفسير جزء النبأ، جزء عمه. فنسأل الله جل وعلا أن يتمم لنا ولكم بخير، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا يجعلنا ممن يقرأه فيشقى، وأن يجعلنا وإياكم، وأن يعيننا الله عز وجل وإياكم أن نطبق ما فيه من الأحكام والهدايات، وأن نصبغ بصبغة القرآن. فالنجاة كل النجاة، والخير كل الخير لمن قرأ هذا الكتاب وتلاه وحفظه وعمل بما فيه بعد أن يفهم معانيه وتدبره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن نلقاكم بإذن الله تعالى مع برنامج آخر في تفسير كتاب الله تعالى مستقبلا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.